بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو له الإسلام ورجاله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل راية الدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، آمين. ثم أما بعد، أيها المشاهد الكريم، تأتي هذه الحلقة عن الزواج بعد حلقة المرأة وحلقة الرجولة في القرآن. هاتان الحلقتان أشبه بالدورة التدريبية التي تهدف إلى تأهيل المرأة والرجل إلى الزواج. ونحب أن نصحح في هذه الحلقة بعض المفاهيم، ومشكلتنا مشكلة فهم، ومعركتنا معركة مفاهيم. فلا بد أن نحرر هذا الموضوع، موضوع الزواج، لا بد أن نحرره من انحرافات الموروث الثقافي وسموم الوافد الإعلامي، فنؤسس الصورة الشرعية الصحيحة في ذهن المسلم. فالزواج هو إعلان ميلاد مؤسسة دينية اجتماعية اسمها الأسرة، وضع لها الإسلام نظامها وأحكامها، ولها وظائف وواجبات تضطلع بها. فعماد الأسرة الزواج، الذي ينشأ عن عقد تباركه يد الله، ويربط الزواج بين الزوج والزوجة بروابط المحبة والمودة والتعاون والمعاشرة الحسنة. وحسبنا أن القرآن الكريم قد عبر عن الزواج بأنه ميثاق غليظ، فقال يخاطب الأزواج بشأن زوجاتهم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي عهدا شديدا موثقا يربطكم بهن أقوى الربط وأشده. فما هو هذا الميثاق الغليظ؟ وما هي بنوده؟ لقد أبدع صاحب تفسير المنار في ذلك، فقال: إن هذا الميثاق الذي أخذه النساء من الرجال لا بد أن يكون مناسبا لمعنى الإفضاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالإفضاء والميثاق الغليظ من شؤون الفطرة الإنسانية السليمة التي ذكرتها آية قرآنية أخرى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، المودة والرحمة هي بنود الميثاق الغليظ، وهي من أقوى ما تعتمد عليه المرأة في ترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها، والاتصال برجل غريب عنها تشاركه السراء والضراء، ليكون بينهما من المودة والرحمة أقوى من كل ما يكون بين ذوي القربى. فكأنه يقول: إن المرأة لا تقدم على الزوجية وترضى بأن تترك جميع أحبابها لأجل زوجها لو لم تكن واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة، وعيشها معه أهنأ من كل عيش. وهذا ميثاق فطري من أغلظ المواثيق وأشدها إحكاما. ثم ختم كلامه فقال: وإنما يفقه هذا المعنى الإنسان الذي يحس إحساس الإنسان. فيا أيها المقبل على الزواج، سيؤخذ منك ميثاق وعهد غليظ لتلتزم به، فهل أنت مدرك له؟ تعطي عهدا للزوجة بأنك ستحوطها بمعاني المودة والرحمة والرعاية والعناية أعظم وأشد مما كانت عليه في بيتها. ولا بأس أن نبين أيها الأحباب معنى المودة والرحمة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وجعل بينكم مودة ورحمة، أي المودة هي المحبة، ورحمة هي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها، بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو لألفة بينهما وعشرة، وغير ذلك. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه سئل: لمن أزوج ابنتي؟ قال: زوجها من يخاف الله، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. إذن فالمودة هي المحبة، والرحمة صفة تبعث على حسن المعاملة. وما أعظم قول عمر رضي الله تعالى عنه لرجل أراد أن يطلق زوجته لأنه لا يحبها، قال: ويحك، هل تبنى البيوت فقط على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ يقصد أن البيوت إذا عز عليها أن تبنى على الحب فهي يمكن أن تبقى وتستمر على ركنين آخرين: أول ركن الرعاية والعشرة والتكافل بين أهل البيت والتعاون على محن الحياة وأداء الحقوق والواجبات، هذا يمكن أن تبنى عليه البيوت. وأمر آخر التذمم، أي التحرج، ألا تتحرج من أن تكون سبباً في تفريق الشمل وتقويض البيت وشقاء أولادك؟ هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي رواية أخرى عنه قال: فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعايشون ويتعاشرون بالإسلام والأحساب. إذن المودة والرحمة سياج حقيقي للعلاقة الزوجية واستمرارها. وهكذا ندرك جناية الإعلام الغربي على الزواج وعلى الشباب عندما رسم لهم صورة نمطية للحياة الزوجية، إذا لم يجدوها أحسوا بالتعاسة، تلك الرومانسية الحالمة، الحصان الأبيض والبساط السحري والفارس، فيصور للمرأة أنها لا يمكن أن تتحمل زوجا لا تحبه إلى درجة الهيام والعشق. وفي المقابل يصور أيضا للرجل أنه لا يمكن له البقاء أو الارتباط بالمرأة التي لا تجمع أعلى مواصفات الجمال مع أرقى مواصفات الذوق في منتهى مواصفات الرقة والأنوثة. نعم، دعونا من هذا العبث، فللزواج مقاصد وأهداف ترفع الإنسان عن هذه التفاهات وهذه الخيالات. فليس الغرض من الزواج مجرد قضاء الوطر، بل الغرض أسمى من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الزواج من سنن الإسلام، وما كان الزواج ليكون سنة الإسلام لولا ارتباطه بمعان دينية واجتماعية ونفسية عظيمة، فهو يمثل أصلا أصيلا ويحقق هدفا كبيرا، ويعتبر كلية من الكليات الشرعية الضرورية، حيث يوفر النسل، والنسل من هذه الكليات الخمس، والزواج يحفظ الدين، وحفظ الدين كلية من الكليات الخمس. أيها الأحباب، هلموا معي لنتأمل تأملات سريعة في مقاصد الإسلام من الزواج. الزواج هو تمام الدين للمرء المسلم، به يغض بصره، به يعف نفسه، ويجد متنفسا لشهوته في الحلال، فلا يفكر أبدا في الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج أنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وقال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي، والشطر هو النصف، فالزواج هو نصف الدين. كذلك الزواج من عناصر السعادة في هذه الحياة، ويعبر القرآن عن العلاقة الحميمية بين المرء وزوجه بقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. انظروا ما توحيه هذه الكلمة من معاني اللصوق والقرب والستر والوقاية والزينة. وهذه الحياة الزوجية في الإسلام هي نعمة من نعم الله تعالى، وهي عنصر من عناصر السعادة في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد عناصر السعادة قال لنا: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. قال ذلك ليرغبنا في الزواج. والزواج هو عماد بناء الأسرة الصالحة. الإسلام كما هدف إلى تكوين الفرد أو الإنسان الصالح بوصفه اللبنة الأساسية في البنيان الاجتماعي للأمة، هدف كذلك إلى بناء الأسرة التي هي الخلية الأولى والخلية الضرورية لقيام المجتمع الصالح. ولا خلاف أن الزواج الذي يربط بين الرجل والمرأة برباط مقدس هو أساس تكوين هذه الأسرة المنشودة. المؤمن يريد من الزواج أن يكون بيتا مسلما، أن ينشئ أسرة مؤمنة تقوم على الحق والخير، على الإيمان والصلاح، وبها وبغيرها من الأسر الصالحة يتكون المجتمع الصالح. ومن هذه المجتمعات تتكون الأمة الصالحة التي جعلها الله تعالى شهيدة على الناس وجعلها خير أمة أخرجت للناس. أيضا بالزواج تكون الذرية، وكتاب الله عز وجل ينوه بقيمة الولد حتى أقسم الله عز وجل به في موطن من مواطن أقسامه: ووالد وما ولد. وفي آية أخرى امتن الله بالولد على عباده المؤمنين وقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فبالولد تتجدد حياة الوالد وتمتد. ولم يكن الأحنف بن قيس مبالغا حين قال: الأولاد ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا. وبالزواج أيها الأحباب تنمو الصلة الاجتماعية، فالزواج ليس علاقة بين المرء وزوجه، بين الزوج والزوجة فقط، لكنه علاقة بين أسرتين، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فبالزواج تنمو هذه الصلة الاجتماعية، فيضم الإنسان عشيرة إلى عشيرته وأسرة إلى أسرته، أولئك هم أصهاره وأخوال أولاده وخالاتهم، وبذلك تتسع دائرة الألفة والمودة والترابط الاجتماعي. فقد جعل الله المصاهرة لحمة كلحمة النسب. وبالزواج تنمو المشاعر الإنسانية، ففي ظلال الأمومة والأبوة والبنوة والأخوة تغرس المشاعر الطيبة والعواطف الخيرة من المحبة والإيثار والعطف والرحمة والتعاون. وبالزواج أيها الأحباب تتاح الفرصة الملائمة التي تكتمل بها شخصية الرجل بتحمله مسؤوليته زوجا وأبا، وتكتمل شخصية المرأة أيضا بتحمل مسؤوليتها زوجة وأما. أيها الأحباب دعونا نقول: الزواج مظهر من مظاهر الرقي الإنساني، ومن أفرغه من محتواه الذي ذكرناه فقد خرج به عن معناه، وأصبح مجرد اتصال جسد بجسد تماما كما يفعل الحيوان الأعجم. ولما كان الزواج بهذا الثقل الذي يمثله في الحياة الإسلامية حث الإسلام عليه ويسر أسبابه وأزال العوائق من طريقه بالتربية والتشريع معا، ورفض التقاليد الزائفة التي تصعبه وتؤخره من غلاء المهور والمبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس وإسراف في التأثيث واللباس والزينة ومكاثرة ومباهات يكرهها الله ويبغضها رسول الله في كل النفقات. ولذلك كل هذا التيسير الذي اكتنف موضوع الزواج هو تيسير أسباب الحلال وغلق لأبواب الحرام. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في الزواج أيما ترغيب، فنادى الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي حديث آخر أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هديه وسنته وأن من هديه الزواج، فقال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وللسلف أقوال جميلة في الزواج. قال عمر رضي الله عنه: لا يمنع من الزواج إلا عجز أو فجور. وقال عبد الله بن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. أما سيدنا عبد الله بن مسعود فقال: لو بقي لي من عمري 10 أيام وللقدرة على الزواج لتزوجت حتى لا ألقى الله عازبا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتيسير المهور، فقال: خير الصداق أيسره. وقال: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الناس فقال: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زوج أحدا من بناته ولا تزوج أحدا من نسائه بأكثر من 12 أوقية. الواقع أن مشكلة غلاء المهور هي من انحرافات الناس عن هدي الإسلام، شددوا فيما يسره الله تعالى عليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دعا إلى التيسير وأخبر بأن المرأة المباركة هي التي يكون مهرها يسيرا، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته وهن خير نساء العالمين، زوجهن بأيسر المهور، لم يشترط لهن المئات ولا الألوف، وإنما أخذ أيسر المهور. لقد أمر الإسلام بالمسارعة بتزويج البنات، وجاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يؤخرن: الصلاة إذا حضرت، والدين إذا حل، والأيم إذا حضر كفؤها. إذا حضر الكفء فلا ينبغي للأب أن يعوق زواج ابنته. بعض الآباء يشددون في تزويج بناتهم ويفوتون عليهن الفرصة بعد الفرصة حتى يفوت الفتاة قطار الزواج، وحتى تنطفئ شمعتها أو تذبل وردتها. هذا لا يجوز، فينبغي أن يحمل الأب هم ابنته إذا كبر سنها ولم يأتها الخطاب. كان بعض الصحابة يعرض ابنته على غيره من يتوسم فيهم الخير، كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة، فقد عرض على أبي بكر وعرضها على عثمان، فتزوجها من هو خير منهما، تزوجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، الزواج في الإسلام ليس لعبة أو ملهات، بل مسؤوليات وتبعات وحقوق وواجبات. فمن حقوق الزوجة على زوجها المهر، وهو حق خالص للمرأة، فلا يحل للزوج أن يمطلها به إذا طلبته، أو يسترده منها كله أو بعضه بعد دفعه لها. فإذا تنازلت له عن شيء منه راضية غير مكرهة فلا بأس بأخذه. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإذا رضي الزوج بالزيادة على ما تراضيا عليه فلا حرج أيضا في ذلك. قال الله عز وجل: وآتوهن أجورهن، أي مهورهن، وآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ومن حقوقها النفقة، فالزوجة لا تلزمها نفقة نفسها وإن كانت غنية، وإنما تلزم النفقة الزوج، لأنه هو الراعي المسؤول عنها، وقد أصبحت تحت رعايته وحمايته، مكلفة بتدبير بيته والقيام بمطالبه وتربية ولده، فهو المكلف إذن بنفقتها. وتشمل هذه النفقة الطعام والشراب الكافيان، الكسوة للشتاء والصيف، المسكن الملائم، العلاج إن مرضت، خادم يخدمها إن كانت ممن يخدم مثلها عرفا. والأصل في إيجاب هذه الأشياء أن تركها ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها. وفي الحديث: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يتلطف معها وأن يشعرها بالأنس، فليست حاجة المرأة من زوجها مادية تقتصر على النفقة والكسوة ونحوها فحسب، بل لها حاجة نفسية أن يتلطف بها ويطيب نفسها ويدخل السرور عليها، فهذا من تمام المعاشرة بالمعروف. ولا يظن أحد أن هذا مما ينافي وقار الرجل ويسقط من هيبته، فقد كان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة زوجه، فتسبقه مرة ويسبقها أخرى ويقول لها هذه بتلك. بل جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي تحدث عن النساء 11 وما قالت كل واحدة عن زوجها، وذلك في الحديث المعروف بحديث أم زرع. جلس النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليها ولقصصها. ومن حقوق المرأة على زوجها أن يصون كرامتها، فعلى الزوج أن يعرف لزوجته حرمتها ويصون كرامتها، فلا يؤذيها بسب أو قول جارح، ولا يفشي سر ما بينهما أمام الناس، ولا ينتقص أهلها، ولا يتجسس عليها ويتتبع عثراتها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أن يطرق أهله ليلا عند عودته يتخونهم أو يطلب عثراتهم، لما في ذلك من سوء الظن وإفساد المودة. ومن حقوق الزوجة على زوجها الصبر والاحتمال. الواجب على الزوج أن يصبر على زوجته، فالمرأة ليست ملاكا كما يتوهم بعض السابحين في الخيال، وإنما هي إنسان يحسن ويسيء، يصيب ويخطئ، وعلى الرجل أن يصبر ويتحمل حفاظا على الحياة الزوجية أن تنهدم. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، وفي حديث آخر المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ويراد بهذا العوج في المرأة غلبة الجانب العاطفي عليها أكثر من الرجل، فلا بد من مضاراتها والصبر عليها استبقاء لدوام العشرة، وإلا فتقويم الضلع لا يكون إلا بكسره، وهو أمر غير مرغوب ولا محمود. وفي حديث آخر لا يفرك مؤمن مؤمنة، بمعنى لا يكره مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، وبذلك ينظر إليها نظرة عادلة يذكر محاسنها كما يذكر عيوبها، وأي إنسان منا يسلم من العيوب؟ إن الرجل المسلم حقا هو الذي يغلب الواقع على الخيال ويحكم العقل في العاطفة، حتى أنه لا يضغط على نفسه مع شعوره بالكراهية لتستمر الحياة الزوجية، استجابة لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الأحباب، بعد أن عرفنا جملة من حقوق الزوجة على زوجها، نسوق في عجالة حقوق الزوج على زوجته، وهنا نكتفي بأخذ حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أفضل النساء. وأفضل النساء من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أيها المشاهدون الكرام، أختم هذا اللقاء بهذه الوصايا النبوية، أوجهها للآباء فأقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد في الأرض عريض. ويا أيها المقبل على الزواج، اظفر بذات الدين تربت يداك. ويا أيها الزوج، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. ويا أيتها الزوجة، المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
Do, do, do.